بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتحدث إن شاء الله وبعونه وتوفيقه عن الولد في ولادته وأيامه الأولى إلى اليوم السابع. فنقول مستعينين بالله عز وجل، لقد جاء الشرع مكملا لأمر القدر، وهذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها. القدر قدر الله، والشرع شرع الله، لذا فإنه لا سعادة لفرد إلا أن يعمل بشرع الله تكملة لقدره. السعادة أمر في قدر الله، فالله لا يقدر سعادة إلا لمن عمل بشرعه، والشقاء من قدر الله، وإنما يصيب الله عز وجل به من خالف شرعه ووقع في مخالفته. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على ذلك، بل والقرآن الكريم، فربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولا شك أنه مما عند الله السعادة، فلا تنال إلا بطاعة الله رب العالمين. أقول: المرأة عندما تقترب أيامها وتبدأ في مخاضها وطلقها، فينبغي أن نكثر من الدعاء والأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة، نطلب بها من الله عز وجل أن ييسر عليها الحمل وأن ييسر عليها الوضع، فتدعو الله جلت قدرته بذلك، لأن الله جلت قدرته قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإن من جملة الكلم الطيب الدعاء، فنعاون في رفعه، نعمل على رفع ذلك الدعاء بالعمل الصالح، منه الذكر ومنه الصلاة ومنه الصوم ومنه الصدقة، فنكثر من الصدقات. لذا جاء الشرع بصدقات وبعبادات مالية عقب الوضع، منها العقيقة، ومنها ما يكون من حلق الشعر والتصدق بوزنه فضة. لذلك ينبغي أن نكون تبعا لهذا الأصل العام، نكثر من الذكر والدعاء وأعمال الصالحات، رجاء أن ييسر الله عز وجل على المرأة ولادتها، وأن يرزقنا منها الثمار الطيبة. فإذا استهل الولد صريخا، فهناك سنن في هذا، منها الدعاء، بل وهي من جملة الدعاء. فمن السنن تحنيك الطفل بالتمر. أم سليم رضي الله تعالى عنها ولدت غلاما لأبي طلحة، فأعطته لولدها أنس، لبسته في خرقة وأعطته لولدها أنس، وجعلت معه جرابا من تمر، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أين التمر؟ فأعطاه إياه، فأخذ من التمر فلاكه في فمه حتى اختلط بريقه، ثم وضعه على فم الغلام فأخذ يتلمظ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حب الأنصار التمر. فكان أول ما دخل إلى جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فصار التحنيك سنة، يحنك الأطفال، ويسن أن يحنكهم من أهل الفضل والخير. والرسول عليه الصلاة والسلام سمى الولد عبد الله، فكان من خير الرجال بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حنكه وبلغ ريقه إلى جوفه، فكان بركة عظيمة على ذلك الولد. فالتمر فيه البركة، والتحنيك والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه البركة. لذا ينبغي علينا أن نحافظ على هذه السنة، فنحنك الطفل في صغره، ثم أن نؤذن في أذنه. وانتبه إلى أن الكثير من أهل العلم ذكر هذا الحديث بالضعف، لكن قبله من أهل العلم وعمل به ودعا إليه، كما ذكر ابن القيم في تحفة الموجود. فالتأذين في أذنه يجعل أول ما يطرق الأذن ذكر الله عز وجل. ولو ربطنا بين الدعاء يوم إلقاء نطفته في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذا أراد جماع زوجته أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما بولد لم يقربه شيطان، اصرف الشيطان عنه يوم إلقاء نطفته. فإذا استهل الولد صريخا فإنه يؤذن في أذنه، والتأذين في أذنه إنما يكون لصرف الشيطان عنه يوم أن يستهل صريخا. فهذا أمر طيب وجميل أن يصرف عنه الشيطان يوم إلقاء نطفته، ثم يصرف عنه الشيطان يوم نزوله إلى الدنيا، في أول نزوله إلى الدنيا، فيؤذن في أذنه. والتأذين في أذنه إنما هو إسماع لهذه الكلمات المباركات: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فانظر إلى هذه الكلمات تدخل إلى أذنه، واحذر ما يبتدعه الشيطان من أن تدق أجراس أو أصوات صبيحة بالأجراس. فهذا يذكرنا بأن الوالدان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء. ثم تلا أبو هريرة قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنتنبه إلى أن نعمل بالسنن، وأن نهجر البدع وما يفعله الناس من محدثات، ثم نجتهد في اختيار الاسم الحسن. فإن من حق الولد على والديه أن يختار له الاسم الحسن، ويجوز لهما أن يكنياه مع التسمية. واعلم أن التسمية من الضرورات وليست من الأمور المباحة، لأنك لا يعلم أحد في تاريخ البشرية إنسانا عاش بغير اسم. فالتسمية ضرورة، هذه من سمة الضرورات، ولكن الشرع جاء باختيار الاسم الحسن. فالحديث الجامع في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارس وهمام، وشر الأسماء حرب ومرة. فينبغي أن يختار الاسم الحسن، ولا تظن أن الاسم السيء يدفع الحسد عن الولد، فيسمون الأولاد بأسماء سيئة، يسمونه الشحات ويسمونه كذا من الأسماء التي تدخل على العبد فتكون سبب ضيق له. إنما السنة أن يختار للولد الاسم الحسن. ولقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أسماء حسنة، فسمى أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنها، سمى الحسن وسمى الحسين وسمى محسنة، وإن كان محسن هذا لم يطل به الحياة، لم يعش طويلا، لكن سمى، اختار الأسماء الحسنة. فعليك أن تختار من جملة الأسماء الأسماء الحسنة، وإن من حسن الأسماء أن تدل على معان طيبة أو على تاريخ جميل، فأن تختار من الأسماء أسماء الأنبياء، فتسمي ولدك صالح باسم نبي من الأنبياء، أو تسمي إبراهيم باسم نبي من الأنبياء، أو أن تسمي إسماعيل باسم نبي من الأنبياء، أو أن تسمي موسى، أو أن تسمي عيسى، أو أن تسمي هارون، أو أن تسمي بخاتم الأنبياء فتسمي محمدا صلى الله عليه وسلم، أو أن تختار من الأسماء ذات التاريخ فتسمي عمر بن الخطاب، أو تسمي على اسم عمر بن الخطاب تسمي عمر، أو تسمي عثمان، أو تسمي علي، أو تسمي طلحة، أو تسمي على هذه الأسماء تسمي خالد يعني على اسم خالد بن الوليد، أو أن تختار لابنتك من أسماء الصحابيات. ولذلك فإن الكتب التي جمعت أسماء الصحابة ينبغي أن تكون مجال مطالعتنا عند اختيار الأسماء، فنراجع تاريخ الصحابة وتاريخ أهل العلم وتاريخ العلماء، فنسميهم بهذه الأسماء رجاء أن يكونوا مثل هؤلاء الرجال الذين كان لهم تاريخ عظيم في تاريخ الإسلام. ولقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، غير الأسماء التي توجب التشاؤم، فكانت امرأة اسمها برة فقالت تزكي نفسها وسمها زينب، وإنما غير ذلك لأنه يدخل من ذلك التشاؤم، يدخل من ذلك التشاؤم على يعني يسأل أتوجد برة، فإن كانت غائبة قيل لا، فيكون هذا سبب في ذلك التشاؤم. لهذا ينبغي علينا أن نختار الاسم الحسن. فإذا كان اليوم السابع فإنه يسن لنا أن نعق عن الولد، عن المولود، يعق عن الذكر بشاتين ويعق عن الأنثى بشاة. والعقيقة أحكامها أحكام الأضحية وأحكام الهدي وأحكام الفدو، لها نفس الأحكام من حيث السن، فتكون من الضأن ما بلغت 6 أشهر وزادت، أو من المعز ما بلغت سنة، أو من البقر سبع البقرة التي زادت عن 2 سنين، وسبع البدنة التي زادت عن 5 سنين. فهذه الأحكام في العقيقة يراق الدم، وإياك أن تتبرك بذلك الدم، أو أن تلطخ يد الولد أو رأسه أو الباب أو غير ذلك بالدم، فإن التبرك بالدم من العادات الجاهلية. واعلم أن العقيقة إراقة الدماء، فإن ذبحت فقد عققت، وأنت في ذلك الأمر في ذلك واسع، تتصدق بهذا اللحم كله، أو تهدي إلى الأهل والأقارب كله، أو تأكل أنت وأولادك كله، أو أن تقسمه بين الصدقة والإهداء والأكل في بيتك، أو أن تطعم الناس تقيم لهم وليمة بهذه العقيقة، فالأمر فيها واسع، وليس الأمر فيها مقسم على أقسام، إنما الأمر فيها على السعة في ذلك. لهذا ينبغي علينا أن نحرص عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد مرتهن بعقيقته. فإن تأخر اليوم السابع ولم تستطع أن تعق، يجوز لك أن تعق في السابع الثاني أو في السابع الثالث أو بعد ذلك. واعلم أن حساب اليوم يبدأ إذا أدرك الولد الفجر، إذا ولد قبل الفجر تعد هذا اليوم اليوم الأول، إذا ولد بعد الفجر لا تعد هذا اليوم. هذه جملة من أحكام العقيقة وأحكام الميلاد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى العمل بالسنة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سلسلة حديثنا حول الأسرة المسلمة نتكلم حول البناء، الدخول، دخول الرجل بعروسه، وهذا ينبغي أن يكون فيه الإعلان بعد العقد ويصاحبه إعلان، وهذا الإعلان يسن فيه وهو من آكد السنن أن يكون هناك غناء للعروس وضرب بالدف وبيان ما يعرف به الناس أن هذا زواج، هذا فرح، فتغني النساء ويغنين البنات للزوجة يدخلن عليها الفرح والسرور. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة رضي الله تعالى عنها لما حضرت عقدا للأنصار، قال: هل كان عندكم شيء من اللهو؟ فإن الأنصار يحبون اللهو. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ألفاظا يتغنى بها: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحنطة السمراء ما ثمنت عذاريكم. فيعلم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك ويأمر عائشة، بل يقول صلى الله عليه وسلم: الفرق بين الحلال والحرام ضرب الدف، ضرب الدف. كأن هذا الغناء صار تمييزا لهذا العقد الذي أحله الله عز وجل، هذا الزواج الذي أحله الله عز وجل. فالعروس يسن أن يعقد لها هذا المجلس ويغنى لها حتى تدخل الفرح والسرور عليها. والعقد تتزين المرأة لها، فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تلعب مع صويحباتها، فندتها أمها فأخذتها أم سليم وغسلت لها وجهها وزينتها وأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فتتزين المرأة وتلبس من لباس زينتها بغير سفور بين الرجال الأجانب أو تبرج وإظهار الزينة لهم، إنما تكون في ذلك بين النساء أو بين المحارم من الرجال. والمرأة يسن لها أن تفعل ذلك حتى تهدى إلى زوجها فيدخل عليها الزوج. ويسن للزوج في ليلة البناء أن يبدأ بطاعة الله عز وجل، فيأمر زوجته أن تتوضأ، أن تتوضأ وضوء الصلاة ويصلي بها ركعتين، فهذا يدل على أنه قد سبقها بالوضوء، يعني يأمرها فتتوضأ ويتوضأ.